الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه هي الآيات 33 و34 و35 من سورة التوبة. وبعد أن ذكر الله عز وجل أنه قضى وحكم وحتم بأن كلمته لا بد أن تكون هي العليا، وأن كلمة الذين كفروا السفلى، وأن نور الله والروح التي منحها لعباده بما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول لا بد أن تعلو على الدين كله. وبين أن محاولات الكفار أعداء الله من كل جنس ومن كل لون ومن كل وطن ومن كل بيئة، يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين أو ملاحدة أو دهريين أو صابئ أو أي لون، لا بد أن ينهزم دينهم أمام دين الله عز وجل. وتحدثت عن النور، وذكرت أن الله عز وجل سمى ما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول وبما أوحى إليه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي المتلو والوحي غير المتلو أنه نور وروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا، روح لأن أحياء العباد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وذكرت ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها. إن الله زوالي الأرض، خلني أبصر، أعطاني نورا أبصرت بها جميع ما في الأرض، جميع الأرض هذه اللي يسمونها كرة واللي الشمس لا تغرب عنها ساعة من الدهر، هذه طواها الله لنبيه وجعله يبصر جميع ما عليها. وأن الله يعني طبعا هو ما زوال جميع الأرض، كل ما زوى له طوى له الأرض، مشارقها زوى له الأرض، زوى وطوى بمعنى واحد، زوى له الأرض مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. وقد تم ذلك في أوقات قريبة من رسول الله، من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاتم لعدي بن حاتم: يا عدي، يمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعوا ضعفة الناس أو فقراءهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يتمن، يقول النبي لعدي بن حاتم، والله لا يتمن هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لعدي بن حاتم، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة الجارية، حتى تسير الضعينة من عدن إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. وتم ذلك كذلك تماما كاملا، حتى بعد عمر في هذه المدينة ويقول لو الله لو عثرت شاة أو دب في العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تعبدنها الطريق. لو أن شاة عثرت في العراق بسبب حجر في الطريق أخف أن أسأل عنها يوم القيامة يا عمر لماذا لم تعبد لها الطريق. طبعا هذا في غير مقدوره، إنما هذه أمنيات عباد الله الصالحين، والمرء مع نيته للإنسان الله سبحانه قد يوصله درجات عالية بنية صالحة. يعني قد ينوي الإنسان عملا صالحا ويحال بينه وبينه فيكتبه الله له حسنة كاملة لا ينقص منه شيء بمجرد النية، بمجرد النية الصالحة، بمجرد النية الصالحة. إذا إن العبد إذا هم بالحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإذا فعلها كتبه الله له عشر حسنات. ثم الدين كما قلت، ووصل الإسلام في عهد أوائل العباسيين إلى الصين، إلى الصين. شوف كل هالأمم اللي بيننا وبين الصين كلها صارت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووصلت إلى الغرب حتى وصلت إلى بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلسي اللي يسمونه الآن، ووصلت من الشمال إلى أوروبا إلى هولندا لما احتل العثمانيون القسطنطينية وبدأ ينشرون الإسلام، أسلم أهل البوسنة والهرسك والبانيا وكثير من بلاد المسلمين بلاد، حتى دخل الإسلام هولندا وامتد إلى الغرب عندما جاء طارق بن زياد وخاض البحر من المغرب حتى وصل إلى الساحل الأوروبي، ودخل الإسلام إلى جزء كبير من فرنسا، وصار أهلها يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودانت الدنيا له. وذكرت كثيرا أن مدن الأندلس اللي صارت بعدين بعدما أخذها أعداء الله من الأسبان والبرتغال صارت اللي كانت الأندلس، هذه كانت شوارعها تضاء، مدنها تضاء شوارعها ليلا بالمصابيح، وأوروبا وروما عاصمتهم لا يوجد فيها مصباح واحد، أهلها يعيشون عليهم في ظلام جميع أوروبا، وبلاد المسلمين تضاء بالمصابيح والترج بالليل الشوارع للمسلمين، والأراضي اللي حول مسجد النبي بلطت الله بالرخام بالبلاط، حتى كانوا يسمون الصحابة البلاط. ولما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا الرجل والمرأة، لما رجمها النبي يقول رجمناهما في البلاط، وكان عبد الله بن عمر في من رجمها في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاط، مبلطين الأرض ما هم سمينها طين، ما تركينها طينية، والناس يحسبون أن الإسلام هو دين الهمجية ودين التخلف ودين البعد عن أنواع اللي يسمونها الحضارة. الحضارة الحقيقية جاءت في دين الإسلام، هو الذي يقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي أرسل، هو لا غيره جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وعد من الله، وقد قضى الله وعده وأنجز وعده وصدق عبده ونصر جنده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. طبعا أنا ما نمقارن، ما نمقارن بين الإسلام من ناحية وبين جميع الأديان الأخرى من ناحية أخرى،
لأن الشاعر يقول ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا. لو قلت على السيف أنه أشد حرارة وأقطع من العصا صرنا ما مدحت السيف. هو يباس السيف بالعصا، يباس السيف بالخشبية. فأنا من مقارن، إنما أضرب أمثل. أنا من مقارن بين الإسلام وبين دين العمي الصم البكم الذين لا يعقلون، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو اشتراكيين أو قوميين أو كل ما هب ودب بالأسماء التي يختارونها مما أوحى إليهم بها الشيطان وشياطين الإنس وشياطين الجن. من مقارن بين الإسلام وبينها؟ لأن هذا اللي مثل اللي يعني أنا قارن بين الظلمات ما يصير. لا يستوي الإسلام والظلمات، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي الذين يسمعون والصم البكم الذين لا يسمعون ولا لا يستوي. إنما بس أنا بأضرب أمثلة. أتحدى اليهود يقولون هذه توراتكم أنا أقرأها وجميع كتب العهد القديم التابعة لها، وإنتم يا نصارى يا أعداء الله وأعداء المرسلين أيضا تؤمنون بها وتدعون أنها دينكم. الكتب العهد القديم بكامله سواء كانت التوراة أو كانت كتب العهد القديم، وأنتم يا أعداء الله من النصارى تزعمون أنكم تؤمنون بالإنجيل، وطبعا إنجيل عيسى ما هو بأيدي. وأتحدى يجيب الباب حق روما وغيره يجيب نسخة من الإنجيل اللي نزل على عيسى ومن هذا إنجيل عيسى. أتحداه ويتحداه كل عالم من علماء المسلمين أن يأتي بابا روما أو أي أحد من علماء النصارى بنسخة من هذا الإنجيل اللي نزل على عيسى، فإنه لا وجود له، وإنما كتب إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا بعد رفع المسيح عليه السلام بزمن أقربه إلى أزمنة طبعا من إنجيل متى. وأما يوحنا ما هو يدري عنه حتى دائرة المعارف البريطانية اللي ألفها أكثر من 500 من شيوخ النصارى ذكروا أن إنجيل يوحنا كتاب مزور. أنا ما أقول دائرة المعارف الإسلامية، لأنه قلت دائرة المعارف الإسلامية يقولوا هذا طبعا أنتم تعتزون بدينكم، لكن دائرة المعارف البريطانية معروفة ومشهورة ألف أكثر كتب فيها أكثر من 500 من علماء النصارى ونصوا على أن إنجيل يوحنا كتاب مزور ألفه صاحبه ليثبت ألوهية المسيح. ألفه صاحبه، وهذا الأناجيل هذه مجهولة في التاريخ، أكثرها مجهول المؤلف، بمعنى إن يوحنا هو يوحنا الحواري. هم يقول مكتوب على الورقة يوحنا الحواري، واحد يقول لا هذا يوحنا من تلاميذ مدرسة الإسكندرية بعد المسيح بدهر طويل، يعني يمكن بأكثر من 100 سنة. أما متى كان من تلاميذ المسيح؟ لا شك، لأنه كان عشار، يعني يجمع الضرائب لليهود، يجمع الضرائب للرومان من اليهود، هو يهودي ويجمع الضرائب للرومان الوثنيين حكام فلسطين وحكام أوروبا، يجمع لهم الضرائب. فلما مر عليه عيسى عليه السلام وقال له قم فقام وتبعه وجلس معه وآمن وأسلم واتبع عيسى عليه السلام، وهو طبعا ما أقول أقرب الأناجيل للحق، لكن هو أقرب الأناجيل إلى وقت عيسى عليه السلام، يعني رأى أمورا مع أنه يتناقض في مسائل أنا كتبتها في كتاب بيتقاض هو وإما متى ويوحنا ومرقس ولوقا يتناقضون في المسألة الواحدة. المسألة الواحدة، واحد يكتبها شر، واحد يكتبها غم، واحد يقول على المرأة اللي تبعت المسيح وقالت ابنتي مجنونة وكذا وكذا يقول إنها فينيقية ومن أصلها سورية، واحد يقول كنعانية، وطبعا كنعاني الفلسطيني غير الفينيقي السوري، يعني الكنعانيين الفلسطينيين والفينيقيين السوريين. فطبعا يقول واحد منهم يقول هي فينيقية، واحد يقول سورية، واحد يقول كنعانية، وكلهم طبعا يعني هذا طبعا من أنواع التناقض. فأنا أقول هذه الكتب الأناجيل والتوراة شوفوا لها وين أصولها ومواضعها. إحنا عندنا الكتاب العزيز نقراه اليوم بعد 1419 سنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقراه اليوم كأنما سمعناه اليوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغير ولا تبدل ولا تحرف. الحركات اللي كان يقراها النبي وقف عليها إلا فيه أمور، مثلا يقول سيقول وكان المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن سوى وكنتم قبل. ومن لم يؤمن بالله فإن اعتنك يذكر إن الذين يبايعونك، الآية اللي قبلها، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هذه اللي خلاص اللي مكتوبة في المصحف ومطبوعة ومشكولة بضم الهاء، وكل العرب إذا قالوا عليه يقولوا عليه. ما يقولوا عليه، لكن لما قراها النبي عليه بما سمع أحد من جبريل بما سمع جبريل الله عز وجل قراناه إلى يومنا هذا، ما تحررت ولا تغيرت. ماكثين فيه فيها في آيات يذكر الله تبارك وتعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة اسمع ويخلد فيه مهانا. ما تقول فيه مهانا انك ما تقرأ في اي موضع اخر من القرآن العظيم، يعني مما يدل على انها تلقية سمعها النبي من جبريل وسمع جبريل من الله عز وجل ورواها الصحابة بالنقل المتواتر 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 في الصدور والسطور في الصدور والسطور وحفظناها، وألف وأربعمية وتسعة عشر سنة نقراها مثل ما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها أصحابه. ولا يستطيع واحد يدعي سلسلة لنقل التوراة. وأنا ذكرت قريبا في الكلام على عزرع أو عزير في الآية اللي قبل هذه بآيتين أو ثلاث آيات أن العزير يدعون أن هو لرجلهم التوراة وأن أملاها عليهم من حفظه لأن الله جعل له نور في قلبه فبدأ يقرأها أو حكايات صافع من خرافات لا يعلمها إلا الله عز وجل حقيقتها إلا الله عز وجل إلا عزير ولو وأهل وانقطع نسبها الأول عن موسى. لكن طبعا إحنا ما ينزل الوحي لأن الله تبارك وتعالى ما جعلنا مثل بني إسرائيل، ما إحنا كثيرين للتحريف والتبديل والتغيير. إحنا لو واحد غير أي شيء في شريعتنا قمنا وانتفضنا عليه كبير كان أو صغير، ولا بد أن يجد من يقول الحق. وأن الدين لا يزال ظاهرا عزيزا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذرهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي ريح لينة في آخر الزمان بعد عيسى عليه السلام فتمت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله وعند ذلك لا يكون على الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم القيامة فالقيامة لا تقوم في الأرض من يقول لا إله إلا الله. ورثنا وضبطنا وما هو عند هذا فقط، هيأ الله لنا من أهل الدين وأهل العلم أئمة أشاوس أماجد حفاظ متقنين تفرغوا وقطعوا كل أوقاتهم في حالة اليقظة في طلب العلم الذي يقربهم إلى الله عز وجل. الكتاب نقل نصا بدون تغيير ولا تبديل ونعيه ونفهمه ونقراه اليوم ويتبين فيه علوم ومعارف وأخبار ما كان الأولين ما خطرت على بالهم، لأن الأولين لو قال لهم إن بعد 1000 سنة أو 1200 أو 1300 يبدأ الواحد يروح عند مطار بعد 16 كيلو أو 15 كيلو من المدينة ويلاقي طيارة وقفة ويركب فيه ويطير به يتوضى في البيت ويصلي الظهر في البيت ويروح يصلي العصر في الرياض أو يصلي العصر في الظهران أو يصلي أطراف الجزيرة العربية شرقا أو غربا ما خطر على ذلك. لكن في قوله تبارك وتعالى ونعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها شراب ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هو ذكر والخيل والبغال والحمير لتركبوها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، اسمع، ويخلق ما لا تعلمون. أنت المعاصرين للقرآن يجي أمور ما تتحملونها ولا يخطر على بالكم أن تكون. واستمر هذا حوالي 400 سنة حتى قام واحد اسمه ابن الوداس في الأندلس وقال أنا بخترع طيارة تطير في الهواء عشان ما نحتاج ركوب الجبال ولا ركوب البحار. وجاب له ألواح وبدأ يركب يعمل طيارة وطلع على مسجد من مجالس من مساجد الأندلس على المنارة والميدانة على أنه يبي يرميها يركب عليها وتطير به، ولكنه نسي بعض الأمور اللي في الطائر لأنه بيقلد الطائر، يبي يقلد الطائر في حركاته، فعدد نسمة كسر الرجال. لكن كان مفتاح للبحث لأهل أوروبا، لأهل أوروبا وغيرها اللي افتتحوا الطيارة قبلنا. لكن إحنا يعني ما نقول، لأن بعض الناس يقول لا مو الأخبار هذه ما أدري عنها، إن العرب هم أول من فعل كذا أول من بعد الإسلام. طبعا قد الإسلام ما فيه، قد الإسلام أمة جاهلة، مثل ما قال جعفر بن أبي طالب لما رح للحبشة مع المهاجرين الأولين بعد ما أوذوا في مكة وأمرهم رسول الله أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن بها رجلا ملكا، إن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. النبي يقول هو في المدينة في مكة ومحصورين في مكة ومضيعين عليهم في مكة، ويقول لأصحابه يذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره، ويأتيه ويذهبون على رسيم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر بن أبي جعفر الطيب، ويروح جعفر ويرسل أهل مكة عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ليرد المسلمين من عند من الحبشة، ويأتي الرجلان ومعهم هدايا من جنود مكة التي كان يعتز بها العرب والعجم للنجاشي وأساقفته وبطارقته. وبعد ما يهدوا من هذه ويقولون بس لا يتكلمون، لا تخلوا الملك يسمع، كان عارفين ان كلامهم يبي ينصب على الملك احلى من المن والسلوى، فيخافون ان يتكلمون عند الملك فيؤمن بالله ورسوله ويسمع كلام ولا يسمع كلام المشركين. فقالوا لهم احرصوا، يقولوا للبطارقة بعد ما يهدوا من هذه احرصوا ان ما يسمع الملك كلامهم، ما يسمع كلامهم. فقال لهم على العين وعلى الرحم، لا بنخلي الملك ما يمنع كلامه. لكن لما قالوا هذا فعلوا وساووا قالوا فرقوا كلمتنا وشتت نبيهم ديننا وفعل فينا وفعل، كان لا يظلم الناس عندي. ما قالوا ما قال عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما قالوا انه لا يظلم الناس بجواره، ما 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 ما, ما راح هباء، صار هو الحق الواقع من الاعجاز ذا. فلا قال لا يظلمون عندي، جاوروني لا يظلمون حتى أسمع كلامهم. كان أكره ما يكرهون أن يسمعوا كلام جعفر بن طالب الذين معه. هم طبعا الصحابة قالوا إحنا ما نقدر نتكلم كلنا، نساء ورجال قالوا ما نقدر نتكلم كلنا. اختاروا أن يكون جعفر هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المتحدث باسمهم. فلما دخل تكلم سلم وجلس. هم قالوا له ترى من أمارات بغضهم لك ولدينك أنهم لا يسجدون لك، أنهم لا يسجدون لك، لأنهم لا هم في ديننا ولا في دينك، خرجوا عن ديننا وما دخلوا في دينك، فهم حيرانين تيهي. قال لماذا لم تسجدوا لي؟ قالوا جعفر إننا كنا في جاهلية وكذا، يأكل قوينا ضعيفنا وغنينا فقيرنا، وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا في أخلاق أهل الجاهلية. يعدد له أخلاق هذا الفرق وبضدها تتميز الأشياء، هذا الفرق. وكنا فبعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه يأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة وكذا 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 وكذا، يعد خصائص الإنسان.
قال هل معك شيء مما أنزل عليه؟ فقرأ عليه صدر سورة مريم فأخذ يبكي حتى ضلت لحيته، وأخذ الذين معه من الأساقفة والبطل يبكون حتى ضلت لحاهم ومصاحبهم. فلما انتأج قال ولما قام قال والذي نفسي بيده كما قال لا يفرق هذا أو لا يختلف هذا عما جاء بعيسى ولا مقدار الورقة الصغيرة من هالسواق ده، القطعة الصغيرة من هذا السواق، يعني هو والذي جاء بعيسى يخرجان من مشكاة واحدة، يعني من مصباح، من سراج واحد أو من مصباح واحد أو من كوة واحدة. هذا مثال
الفرس ما يحتاجوا، كانوا صم بكم عم لا يعقلون، الشيخ فيهم اللي ينكح بنته وأمه، هذا الفرس وهذا حاله، قوانين وبلايا، وابتلى في آخرهم عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفارتهم الشيوعية على دمشق الفارسي، دعاهم إلى الشيوعية وقال إن البلاء في المال والنساء، فخلوا المال حر لكل واحد والنساء حرة لكل واحد، اللي يدخل على الدار المرة اللي لقاه ياخدها، بيسوى أي فلان لعلان ما فيه مرة واحد ولا مال لواحد. وكان أول داعي للشيوعية وقتل قتله أنشروان في عهد رسول الله الذي كان في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا منذ كل فارس. ولو تروح لبلاد الروم مثلها تماما وأشد، يعني لم تستضئ الأرض إضاءة كاملة إلا بعدما جاء نور الإسلام. أنا أضرب مثل، عندنا القرآن هو الأساس، يعني هو النور الساطع اللي ينحرف عنه يمشي في ظلام دامس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الصراط. هذا القرآن من حكم به عدل ومن استمسك به هدي إلى الصراط المستقيم، لا تزيغ به القلوب ولا تقترف عليه الأفئدة، ولا يعني كتاب كامل شامل لجميع ما تحتاجه البشرية، إما صراحة إما نصا صريحا في كتاب الله يبين الحق في المسألة، وإما قاعدة يضع قاعدة، هذه القاعدة تندرج تحتها ملايين الجزئيات، كلية جامعة تندرج تحتها جميع ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. يقول في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولو بدأ يفصل في القرآن ويقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هذه عدد مصارف الزكاة الثمانية. فيأتي حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فيبين لنا المال اللي تجب فيه الزكاة وش يصير، هل الزكاة تأخذ من كل مال ليس ما مالا قليلا كان أو كثيرا، سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو جمال أو غنم سائمة أو بقر سائمة، يعني هل هذه أو مما تنبت الأرض من الزروع والثمار. يحدد الرسول الله يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب فيه الزكاة، أقل من نصاب لك يا صاحب المال ما عليك فيه، إذا زاد المال عن نصاب وحل عليه الحول تجب فيه الزكاة. وش الزكاة فيه؟ 2.5% إلا إذا كان الخارج من الأرض، الأرض والأرض هذه ما يرويها صاحبها بآلية ولا ثانية ولا ساقية ولا شيء من هذا آلة، وتنبت بالمطر ينزل من السماء فيها العشر، عشر ما يخرج منها للفقراء والمساكين وأهل المال إلا الله وثمانية أنصاف. وإن كان المال هذا اللي ينبت من الأرض ما ينبت إلا بتعب ومشقة وآلية وساقية فيه نصف العشر، الذهب والفضة فيه 2.5%، لا ما فيه العشر ولا فيه نصف العشر، فيه ربع العشر، فالذهب أشياء قليلة. لو عندك 1,025,000، لو عندك 1,000,000 طلعت منها زكاة 25,000، لو عندك 1,000 ريال 25 ريال، لو عندك 100 ريال 2.5، ما يحس المليون ما يحس بخمسة وعشرين ألف. المليون إن طلعت منه خمسة ما يحسها، لأنك لو تبي تعد المليون أريل حتى لو طلعوا ألف ريال ورقة واحدة تبي تدفع عشان تعد المليون. وكان زمان لما كان على ريال وعلى نصف ريال يعدون ما يعد المليون. يقول لي واحد مرة من المرات المليون، واحد من أصحاب الملوك يقول المليون يا بير عمال يعدون فيه نصف يوم. لما تيجي تطلع خمسة وتبي تحاسب منها، مع أنك إذا طلعت منها 25 لا تظن ولا يخطر على بالك إن رصيدك نقص. صحيح رصيدك نقص في العدد، لكن رصيدك ما نقص في السيف، في الفائدة، في الثمرة، لأنك تعرف أنك إذا طلعت من الألف من المليون 25 ألف، كم يدفع الله عنك من شر في الدنيا والآخرة، وكم يرفعك الله بالدرجات في الدنيا والآخرة، والذكر توسع على الفقراء والمحتاجين، يوسع الله عليك في الدنيا والآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق عليك من أو من لا توكي فيوك عليك، اللي ضيق يضيق الله عليه، واللي وسع يوسع الله عليه. جاء بشريعة القرآن وضع قواعدها، وكثير من نصوصه الصريحة الواضحة يبين الحق من الباطل فيه، ويأتي الرسول عسب ويبين للناس ما نزل إليه، ويجعل علماء الشريعة ويحفظون يوم يكتبون المصحف في عهد أبو بكر وفي عهد عمر في عهد عمر ما يكتبون الآية لمجرد حفظها في الصف، ولا بد أن يجدوها مكتوبة في المصحف اللي عند حفصة بنت عمر، لا يكتبون من المصحف عثمان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويجتمعون ويقعد جماعة على باب المسجد النبوي، على أبواب المسجد النبوي يقعد رجال معهم الأقلام ومعهم الصحف كالعظام واللخاف اللي كانوا يكتبون فيها، وبعض الحجارة وأي داخل عشان يصلي في المسجد الجمعة وغيرها يقول اقرأ اللي عندك من القرآن في الآية كذا، فلا يكتبون الآية إلا إذا قراها هذا الجمع من الناس وهي موجودة عندهم في أورقهم وفي صدورهم. فلم تغنهم صدورهم عن سطورهم ولم تغنهم سطورهم عن صدورهم، بل جمع. وهذا لا يوجد في غير كتاب الله في القرآن العظيم، هذا لا يوجد في غير القرآن العظيم البتة. هذا من تمام الدين الذي حفظه الله، فحيث قال إنا نزلنا احنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. هذه واحدة. وجانا أئمة أشاوس في عهد النبي محمد نهاهم أن يكتبوا القرآن، في عهد النبي نهاهم أن يكتبوا نهاهم أن يكتبوا حديث النبي محمد، في عهد النبي محمد نهاهم في العهد الأول نهاهم أن يكتبوا شيئا من كلام النبي، وقال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. اللي كتب غير القرآن لا يخلي في بيته شيء، يمحي الشيء لغير القرآن. ليه؟ لأن القرآن حديث عهد بالنزول، بعد مدة يبي يصير ملكة في القلوب، ويصير اللهجة بمجرد ما تسمعها تعرف أن هذا ليس كلام محمد وأنه كلام الله عز وجل. استمر كم؟ استمر هذا 10 سنوات فيه بعد هجرة النبي محمد، و13 سنة قبل هجرة النبي محمد، 23 سنة إلى ذي الحجة، في السنة العاشرة عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وخطب خطبة من خطبه في الحج، فسمعها رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا نبي الله إذن اكتب لي هذه الخطبة، ودي يكتبوا لي خطبتك اللي انت خطبتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. فكان هذا نسخا لما ورد من الحديث في تحريم كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن خلصت مؤن إنه لا يمكن أن يأتيه تغيير ولا تبديل، ولا يمكن أن تختلط كلام الرسول بكلام الله عز وجل، وصار ملكة محفوظة. وأنا ضربت لك مثل أو مثلين، قلت لك الرجل اللي مر ولقى وهو كافر، ولقى واحد يقرأ من القراء على يوسف في قصة يوسف في سورة يوسف، فلما استيأسوا منه ما سمع إلا هذه، ما سمع إلا قبلها شيء،
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فخر ساجدا لله عز وجل، وأيقن أن هذه لا يمكن أن تأتي من كلام البشر. هذا الوصف لإخوة يوسف عندما أخذ أخوهم الصغير بنيامين، عندما ضمه يوسف ولا يدرون أنه أخذ أخاهم، يحسبون أنه بس أخذ بسبب السرقة المزعومة، وقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وفي قراءة صحيحة للسبعية: إن ابنك سرق، يعني نتبع للسبقة، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن الظلقون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا.
من اللي يقدر يوصف هذا الوصف ده؟ والوصف هذا يدل على لو كنت واقف أنت عندهم وهم طالعين بعد اليأس اللي حصل لهم، كيف كل واحد منهم ما هو قادر يرفع صوته بالكلام من الحزن والألم والأسف وتقطع القلب من نياطه على أنهم فقدوا أخاهم الأول، بعد أن أفقدوا أخاهم الأول، بعد فقدوا أخاهم الصغير، بعدما أفقدهم أخاهم الكبير،
فلما خلصوا نجيا. والنجي اللي ما يقدر يرفع صوته بالكلام اللي يسر في السر، وكل واحد منهم حاطط يمكن ايده على خده وحاطط راسه على اخيه، ما هو قادر يتكلم من الحزن والاسف والالم. لما سمعها الكافر خر ساجدا لله عز وجل.
وقلت لك ان واحد مر على ولد معه مصحف يقرا، يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم.
قال: يا ولدي ما انت تقرا مصحف؟ قال: يقرا القران. قال: يا ولد القران ما يقول كده. قال: هذا القرآن. قال له: فتش اقرأ، ناظر المصحف. فلما نظر المصحف: وإذا به والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم، عز فأمر بالقاطع، ولو غفر له ما أمر بقطع يده،
هو طبعا ما هو ذاك العالم المستنبط،
إنما هذا. ولذلك ربنا يقول: لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهيأ الله أئمة أشاوس. لما بدوا يحدثون ويجيك أئمة أشاوس لا تعرف الإنسانية من غير المسلمين مثله، رجال مهمتهم الحفظ والإتقان والصيانة.
هذه ما هي صناعة يتصنعها الإنسان. الإنسان قد يكون حريص على الحفظ أشد الحرص، ولكن لا تطيع فضائه ولا آيته، يتفلت من قلبه، ولكن منن وهبات من الله عز وجل. فيهب البخاري إمام الأئمة أمير المؤمنين في الحديث ملكة حفظ
هم كلهم من الأصل. ابن عباس فيما سمعت إني كان تلقى إليه القصيدة فيحفظها، وهي قد يكون فيها غزال ولاعب وشيء من هذه، فيقول له: أنا أقدر أعيد القصيدة، وسمعها مرة واحدة، أعيد القصيدة مقلوبة، يعني أجيب الحديث البيت الأخير هو الأول وهكذا أردها، بدل ما أردها مع رصة أردها مع ذيلها.
الرجال هيأهم الله للنبي محمد ليحفظوا شريعته وليصونوا دينه، فهيأ رجالا حفاظا متقنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم، ومن أتباع التابعين رضي الله عن أصحاب النبي محمد ورحم الله أتباع التابعين رضي عنهم، وهكذا إلى أن جاءنا أئمة وضعوا لنا أصول الفقه كالإمام الشافعي وجماعة. الإمام الشافعي وضع اللبنة الأولى، ما جابها من بيته، جابها من القرآن وجابها من السنة، يعني أصول الفقه استنبطها من كتاب الله ومن سنة رسوله. ولذلك أن أصول الفقه تنبني على أصول أربعة متفق عليها وأصول أخرى مختلف فيها. فالأصول الأربعة المتفق عليها القرآن، هنا أصل الدين، أصل الفقه. الفقه اللي ما هو من القرآن ما هو فقه، الفقه اللي ما هو من سنة النبي محمد ما هو فقه، الفقه ما هو مبني على الاستنباط من كتاب الله وسنة ما هو فقه.
فجعلوا القرآن هو الأساس. هذا ما هو موجود عند غيرنا البتة. هذا من معنى ويظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى بالبيان الكافي الشافي لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، طعامهم وشرابهم، حلال وحرامهم، مكروههم مباحهم، المأذون فيه وغير المأذون فيه، بين كل شيء.
في آية من كتاب الله هو لما قال لعبد الله بن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، يعني اللي تعمل تغرز الإبر هذه في خدها أو في منخرها أو في جبهتها أو على يدها، اللون هذا الأزرق الأخضر ده اللي يطير
ستزين به بعض البلاد في الجاهلية قبل الإسلام، ولا زال الجاهلون يعملونه إلى الآن. فيلعن الواشمة والمستوشمة،
اللي تبقى تدق الإبر هذه لهذا، واللي تطلبها كمان، اللي تفعل واللي تطلب، الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، يعني اللي تدقق عيونها وتقلع الشعر اللي في محلات ما هو مثله وما هو مثله ولا يضرها، وعشان تتزين وتغير خلق الله. لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، اللي تجيب المبرد كانوا زمان طبعا
حق الأسنان ويبرزها في 5 دقائق، والمتفلجات للحسن اللي تبدأ تحك في أسنانها علشان توسع بين كل سن وسن أو ضرس وضرس. وهذا من كانت النسوان في الجاهلية وفي صدر الإسلام وإلى يومك هذا طبعا غير الدارسات، لأن الدارسات فعلوا يعتبرون لا أول ولا آخر، ما يقفون عند حد، ولكن هذول كانوا يرونها أجمل شيء للمرأة أن تكون أسنانها ما هي متداخلة مع بعضها. فإذا كان فيه تفلج وتوسع بين السن والسن، هذا من سمات الجمال عند العرب. فالرسول يقول المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة وقالت: يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، سمعتك تلعن كيت وكيت، سمعتك تلعن كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف، فلم أجد ذلك فيه. هذا مثال، أنا أضرب مثال. يا عبد الله، سمعتك تلعن كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف، فلم أجد ذلك فيه. قال: لو كنت قرأته لوجدته. قالت: يا عبد الله، قرأت ما بين دفتي المصحف، فلم أجد ذلك فيه. قال: لو كنت قرأته لوجدته. قالت: يا عبد الله، قالت: وأين أجده؟ قال: في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. والرسول لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. والرسول يقول ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر حبيب الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي يقول: إني أتيت القرآن ومثله معه، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. وجاك استنبط الشافعي في كتاب له في أصول الفقه، الأول واحد ألف فيه كيف ذا. وبعدين بعد الكتاب ما هو مجرد الكتاب القرآن، لكن لابد تعرف أيضا مفردات الكتاب وتراكيب الكتاب ولغويات الكتاب. نظرت تلك أكثر مرة، قلت: الكلمة الواحدة قد تأتي لمعنيين متناقضين، مثل الليل إذا عسعس. في بعض القبائل العربية تقول عسعس أقبل، وناس يقول عسعس أدبر، من قبائل العرب. لما تقول تعرف هذه عشان تعرف أصول الفقه، لأنك تعرف أول الكلمات العربية التي جاء بها القرآن، لابد أن تعرف هذه الكلمات. هي الكلمات كما قلت كثيرا، لما يقول ربنا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اسمع: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم.
لهم ما يدعون، يعني ما يتمنون وما يشتهون وما يبغون وما يطلبون وما يرغبون، أي شيء يرغبونه قدامهم يجي. كل شيء تشتهي وأنت في الجنة قدامك، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة في الأزمان ولا ممنوعة من أجل الأثمان، كل جاي لك مجانا بما عملت بفضل الله وبرحمته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة إلا كذا، قال ولا أنت، لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أن أحدكم موت، إما محسنا فلعله أن يزال خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستحي، يعني يتوب إلى الله عز وجل، يعني لا تتمنى الموت، لأنك إن كنت على خير فبتزداد، وإن كنت على شر لعلك تتوب إلى الله وتموت على خير. فإذا سمعت يدعون في سورة ياسين تعرف أن معناها يتمنون ويشتهون، وإذا سمعتها في سورة تبارك، سمعتها في سورة تبارك في آخر السورة، ذلك الذي كنتم تدعون، يعني تكذبون، تدعون تكذبون، السياق اللي هناك يحدد المعنى والعرب استعملوها، والسياق اللي هنا يحدد المعنى والعرب استعملوها. إذا ما كل واحد مما هب ودب يجي يفسر القرآن، ولا يجي يضع أصل من أصول العلم أو من أصول الدين، أو يفتي على غير بصيرة، لا بد أن يكون متمكنا بقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن علمت مثل ضوء الشمس إشهاد، وإن ما علمت قل والله أنا ما أعرف، ولا عليك عار ولا عيب. لو أنا سئلت ألف سؤال ولا أعرفه وقلت ألف مرة ما أعرف، هل ينقص قدري عند الله؟ ما ينقص، يعني بسبب ان اقول ما اعرف ما ينقص، ما ينقص القدر. اذا الانسان صادق الله ما ينقص القدر. من سئل عن علم فافتى بغير علم اضل واضل، ومن سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار يوم القيامه. وقلت لكم اكثر من نار مالك بن انس يسال عن 40 مسألة، امام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة ويقول في 36 منها والناس يسمعون لا أدري، وفي 4 يجاوب يقول الجواب كذا الجواب كذا، ويسأل عن أشياء إحنا نعرفها الآن وكتبنا تعرفونها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم في يوم الفاتح جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وأهل بيته، جيء بأبي بكر ورأس يوم الفتح ورأسه كالسغامة بياضا مثل البط، رأسه شعره أبيض منتفش، والد أبو بكر، وجيء برأسه كالسغامة بياضا، فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. هذا حديث صحيح ثابت. ومر على قوم من الأنصار شيبا يعني مبيضة شعورهم، قال غيروا هذا بشيء، يعني أمرهم أن يصبغوا شعورهم، أن يصبغوا شعور رؤوسهم ولحاهم، شعور رؤوسهم ولحاهم. وقال كما رواه البخاري ومسلم اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، رواه البخاري ومسلم في الصحيح، صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيح. جاء في حديث لما نظرنا في أصحاب النبي محمد، هل صبغ أحد منهم بالسواد؟ قالوا نعم. ابن القيم ذكر حوالي 3 صفحات في كلمة كتم في زاد المعاد في مادة كتم، من كان يصبغ بالسواد من أصحاب النبي محمد، فذكر سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة والحسن والحسين وفلان عدد والحافظ ابن حجر فتح الباري، هو طبعا بعد ابن القيم بوقت قريب نقلوا أيضا نقل كلام ابن القيم في فتح الباري شرح فيه البخاري الكلام ده، ويقول واحد منهم نسود أعلاها، يقول من أظن سعد بن وقاص يتمثل ويزرق شعره بالسواد، يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، إحنا نسودها بعد كم يوم يطلع لنا البيض من أسفل، يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، فليت الذي يسود منها هو الأصل، يا ليت السواد يكون في الأصل والطرف أبيض، انما هذا لان اذا بيضل اللي فوق ما هو بتغير ولا مبدل، لكن اللي تحت هو اللي يفضح اللي يفضح بحساس يسود اعلاها وتأبى اصولها، فليس الذي يسد منها هو الاصل. ورأينا حديثا اورده بعض الأئمة أنه يوجد في آخر الزمان من أمتي ناس يصبغون بالسواد، لحاهم كحواصل الطير، زرق كحواصل الطير، لا يريحون ريح الجنة. طبعا حكم عليه عدد من أئمة الحديث بأنه حديث موضوع، حكم عليه عدد على هذا الحديث. أنا صفت الكلام من أجل مالك، في الموطأ ابن مالك سئل عن الصبغ بالسواد، في الموطأ في موطأ مالك سئل عن الصبغ بالسواد، قال لا أعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره من الألوان أحب إلي. ما قال حرام ولا حلال، ما قال حرام ولا حلال، قال أنا ما حفظت فيه شيئا عن رسول الله. ليش؟ طيب حديث حديث أبي قحافة حديث صحيح ثابت. أصل الناس يقولوا حديث أبي قحافة في حديثة عين في شخص معين، وكان يقولوا لبعض الصحابة أنتم تصبغون بالسواد، قالوا إذا غارت العينان، الصحابة اللي كانوا يصبغون بالسواد، إذا غارت العينان ونتأت الوجنتان، إذا غارت العينان ونتأت الوجنتان، الخدود انتفخت صار ما فيها إلا العظم، إذا صار الخدود منتفرة ما فيها إلا العظم، ما فيها إلا العظم، والعنون غائرة، وسقطت الأسنان، هذا كان يسأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذا غارت العينان ونتأت الوجنتان وسقطت الأسنان كرهنا الصبغة بالسواد. لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم صبغوا بالحناء صرفا، قال هذا حسن. هذا طبعا الحديث اللي قرأه صحيح في مسكاة المصابيح. مر على قوم قد صبغوا بالحناء صرفا، يعني بدون خط كتب، قال هذا حسن. فمر على قوم ثم مر على قوم صبغوا بالحناء والكتب، قال هذا أحسن منه. أو أنا ناسي، أنا تذكرت مر عليه رجل، ما مر هو على جماعة، مر عليه رجل صبغ بالحناء صرفا فقال هذا حسن، ثم مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتب، قال مثل ما عملت به، قال هذا أحسن منه. ثم مر عليه رجل صبغ بالورس والزعفران، قال هذا أحسن منهما. اللي صبغ بالحنة بالحنة وحدها النبي قال هذا طيب هذا حسن، واللي صبغ بالحنة والكتب قال هذا أحسن منه، اللي مر عليه بالصبغ بالورس والزعفران أصفر أصفر صفر شديد الزعفران، والورس بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. عند رسول الله الورس والزعفران أحسن من الحنة والكتب، والحنة والكتب أحسن من الحناء صرفان. شوف كيف العلماء داروا على الحديث الواحد في المسألة الواحدة. أنا أتحدى اليهود والنصارى والذين أشركوا أن يأتوا في بحث من بحوثهم أو بما جاء مثله في كتابنا، يعني في أي بحث مما نقول. النبي ما ترك الدنيا، أنا قلت لك خطب من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب على منبره الشريف صلى الله عليه وسلم، من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ما ترك شيئا يقرب الناس إلى الله إلا دلهم عليه وذكره لهم، وما ذكر شيئا يباعد بينهم وبين الله إلا ذكره وحذرهم منه، وما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، على حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. وقلت لك إن واحد من اليهود يقول لواحد من الصحابة، واحد من اليهود يقول لواحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل. يقول اليهودي للصحابي لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، حتى القراءة. يعني حتى كيف ندخل الحمام نبي حاجة الغائب، علمنا كيف ندخل بأي رجل، ندخل باليسار ولا باليمين؟ ندخل باليسار. ونقول قبل ما ندخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يعني نساء الشياطين، ومن الخبث ذكور الشياطين، والخبائث يعني نساء الشياطين إله الشياطين. الخبائث جمع خبيثة، والخبث جمع خبيث. الخبث جمع، تقول أعوذ بك اللهم من الخبث والخبائث. ولما تقعد تحاول إنك طبعا لا تذكر الله، لأن أعز وأجل وأكرم طبعا ذكر الله مطلوب في كل حال. كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه، وكان يقرأ القرآن في كل أحيانه ما لم يكن جنوبا، ولكن كل أحيان اللي ورد في حديث الذكر كان يذكر الله على كل أحيانه. العلماء خرجوا منها، العلماء اللي قاعدين لنا بالخير والبركة خرجوا منها، وانت في الغاء على الغاء في الحمام، وكذلك إذا كنت في وقاع زوجتك. بس عندي ما تقربها تقول الله بسم الله، إذا كنت تابع الخير طبعا، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني، ثم إلى خلاص. ومع ذلك لا تنسى ذكر الله عز وجل، لأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد سبقوا غير سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وصبع والدعاء لا تنساه، كما قلت البارحة أنت ما عمرك ترفع يدك إلى السماء وتقول يا رب ويردها خائبة، إما لا إلا بد أن يجيبك ما دام بس تأكل حلال، بشرط إنك تكون بتأكل حلال، بشرط إن يكون طعامك حلال وشرابك حلال ومسكنك حلال ولبسك حلال. لأنك إذا كنت واكل حرام أو شارب حرام أو لابس حرام أو شاكل حرام لا يرفع الله لك دعاء ما دمت في هذا الحرام، ولا يقبل الله منك عملا ما دمت على هذا الحرام. أما بعد ذلك لا تخاف، قل يا رب يجيك الفرج قريب، يقول لك ادعوني أستجب لكم. لكن سمعنا هالأيام فتاوى عجيبة يكاد الرأس يشيب منها، بعض المفتين وفي الإذاعات يقول لا يجوز الدعاء بعد الصلوات، إن الدعاء بعد الصلوات بدعة. بدعة؟ طيب ثبت عندي وعندك وعند جميع المسلمين كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدا، فيه الذكر فقط، أذكار الصلاة، كل دعاء يجب أن يكون في داخل الصلاة، كل دعاء حول الصلاة اللي ورد عن الرسول أو يقول في دبر الصلاة يكون بعد قبل السلام لا بعد السلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. هذا يا أخي هو فيه ذكر يخلو من الدعاء أو فيه دعاء يخلو من الذكر؟ ما هي مبغوثي؟ وهو قال لنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. يعني أثروا من الدعاء في السجود، وأثروا من تعظيم الله في الركوع. هل هذا يمنع أنني أدعو ربي وأنا سواكع؟ ما هو كان يقول في آخر كما جاء في البخاري ومسلم من حديث الصديقة بعد الصديق بنت الصديق بعد نزول إذا جاءنا صلاة الفتح، كان بعد إذا جاءنا صلاة الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وكان توابا، كان يقول تقول عائشة كان يقول في الركوع في ركوعه وسجده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو يدعو وتقول عائشة يتأول القرآن، يعني يعمل بحقيقة ما حفظ من القرآن من قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا قال بعد السلام، وهذا في البخاري في حديث صحيح لا يستطيع أحد ينتمي لذيل العلم أن ينكره، كان إذا سلم انصرف قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. فمش معنى استغفر الله يعني تقول اللهم اغفر لي، معنى استغفر طلب المغفرة، الاستغفار في اللغة العربية هو طلب المغفرة. فمعنى إذا قلت أسأل الله أستغفر الله كأنك قلت اللهم اغفر لي، أليس هذا دعاء؟ وجاء في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الانصراف من الصلاة اللهم قني عذابك، كان يقول بعد الانصراف من الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كان يقول عند الانصراف من بعد الانصراف من الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا دعاء صرف معه وهو بعد انصراف من الصلاة الصحيح في صحيح مسلم. وجاء وعلم النبي كما جاء في غير صحيحين لكن في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن إني أحبك، لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ، إني أحبك يا معاذ، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعليها أعلى أكثر علماء المسلمين يقولوا كده، أكثر أهل السنة والجماعة يقولوا كده، ولكن طلع لنا بعض الناس هاليومين يقولوا لا، لا تدعون بعد الصلاة، حصل علينا دعاء الرحمن بعد الصلاة وهي أوقات الدعاء. ربنا يقول فإذا قضيتم، في صريح القرآن، في صريح القرآن، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس هذا محض الدعاء؟ أليس هذه من أبرح ما يدعو بها الناس؟ أنس بن مالك يقول كان إذا دعا بدعاء، يعني جمع دعوات يدعو، جعل فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا حب يختصر في الدعاء قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من جوامع البر والخير التي ينبغي للحراس على طاعة الله وطاعة رسوله ودعاء الله وذكره أن يكونوا مثل هذه. فذكر الله لا ينقطع عن الدعاء، والدعاء لا ينقطع عن ذكر الله، الدعاء هو ذكر الله. أنا قلت لك لما تقول يا رب، يا رب اغفر لي حوائجي، يا رب فاللهم إني أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، اللهم نجينا من كل كرب وضيق يا واسع المغفرة يا سميع الدعاء، وثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك ونحن على هداك يا أرحم الراحمين. هذا ذكر الله عز وجل. والله يفرح بالعبد إذا دعاه، الله يفرح بالعبد إذا دعاه، الله يفرح إذا قلت يا رب، الله يفرح إذا والعبد يغضب إذا بعض إذا دعيت يغضب إذا طلبت منه يغضب، ولكن ربك كل ما تطلبه يعطي. لا تنسى والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه يقول حدثنا عن الشيخ ابن باز، حدثنا عن والدنا الشيخ ابن باز حفظه الله، علما أننا نحبكم في الله. الشيخ ابن باز ولله الحمد والمنة الآن في أحسن صحة وأحسن حال، بعد طلعوا إشاعات من حوالي أسبوعين بأنه مريض، وكان عرض ما أخذ يعني لحظات، وراح المستشفى التخصصي قالوا لي ما أكمل فيها ليلة ورجع، ومن نحو البارحة ما هو البارحة ليوم الأحد عند الملك الله يوصله الخير ويحفظه من أخي أحسن صحة، الناس كلهم يرون وجهه في التلفزيون من أحسن من أحسن حال. ولكن طبعا بعض المتربصين بالإسلام وأهله ما يحبون واحد من العلماء يعيش مدة طويلة ودهم يروح، ما يحبون طلعوني شاعات واللي فيه واللي فيه واللي فيه، وهو في أحسن صحة وأحسن حال. سائل يسأل هل من السنة رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة؟ المعروف أن الفريضة ما يرفع فيها اليد بعد الفريضة، ما يرفع اليدين، يعني ما علم أن الصحابة، يعني موضوع رفع اليدين ما هو مرتبط بالدعاء. عندك دعاء ثابت، دعاء ثابت لا شك فيه ولا ريب. أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت تدعو، هذا دعاء. يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل كما جاء في الصحيح،
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدان ربي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كما جاء الصحيح. هذا دعاء. هل يجوز رفع يديك؟ لا يجوز، لا يجوز ترفع يديك وانت في الصلاة، أنت وانت راكع عندما تدعو في ركوعك أو في ترفع يديك لا يحل، لا يحل رفع يديك وانت راكع ولو أنت ساجد. القنوت، القنوت جماعة من أهل العلم يقولوا لم يثبت أن برفع يديه في القنوت، جماعة من أهل العلم من ثقات المحققين أنه لم يثبت أن كان يرفع يديه في القنوت، يدعو يدعو بدون رفع يديه. لا نزاع عند أحد من أهل العلم أن النبي كان يدعو وهو ساجد، وكان يدعو بعد الرفع من السجود ارحمني واغفر لي وارزقني واسترني وعافني وعافك هذه الكلمات، ولم ولا يجوز أحد أن يرفع، ولا يجوز أن يرفع يديه بالدعاء وهو جالس بين السجدتين. عندما تصلي على حبيب الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا يجوز لك هو بعدها تدعو، تدعو يقول وليختار يتخير من الدعاء أحبه إليه أو أعداه كما يعلوه كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز رفع اليدين وأنت تدعو. بعد الفريضة العامة عند أهل السنة والجماعة لا يرفعون أيديهم. في بعض الناس اللي ما يعرفون السنة لا يمسكون بها، هم طبعا جاهلون، فيقوم طبعا لهم طريقة عجيبة من البدع طبعا، إن يبدأ المؤذن يبدأ يقول يقرأ مثلا يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع ويقرأ كذا، وبعدين يقول سبع كبر وكذا اعملوا كذا سووا كذا، وكل ما يسأل سؤال يجيبونه يعني يجيبونه بمثل ذلك. كل هذه بدعة، إنما النبي قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. كلمة دبر، كلمة دبر تستعمل لمعنيين، كلمة دبر، كلمة دبر وكلمة أدبار وكلمة إدبار، فسبحه ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، في النجوم إدبار وفي السجود أدبار، لأن السجود ما بيدبر، النجم يدبر وروح ويغيب عنك يقول أدبر النجم، لكن ما تقول أدبر السجود، السجود ما يدبر، ولكن في دبر السجود يعني بعد ما تدبر السجود المراد بالسجود الصلوات، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يعني بعض الصلوات، المراد بالسجود الصلوات، وكذلك وإدبار النجوم يعني بعد ما تغيب النجوم سبح ربك واذكره، سبحوه بالعشي والإشراق، سبحوه بكرة وعشية بالغدو والآصال، بالغدو والآصال هذا التسبيح، تسبيح الغدو والآصال. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا 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 معاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن كانت صلاة مفروضة ما علمنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرفعون أيديهم فيها، وأما بعد صلاة النافلة فأنت حر لك لحالك، افعل ما شئت، ولو كنت بتصلي منفرد لحالك واحتجت الى الدعاء وانت طالع الى الله ارفع يديك ولا باس، لكن لا تتخذها عاده، لا تتخذها عاده حتى يظن الناس انها سنه، حتى لا يظن الناس انها سنه. والعالم يجب او ما هو يجب، ينبغي للعالم ان يجلس عن السنه لا يفعلها ليعلم الناس انها سنه. كان الامام الشافعي وهو جالس إذا قام بعد الأذان، هو النبي يقول بين كل أذانين صلاة، وطبعا المراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، فإذا كان في صلاة الفجر ما في إلا سنة الفجر فقط، ما في تحية مسجد ولا غيرها، ما في إلا سنة، لا نهى رسول الله يصلي بعد يعني قبل إلا ركعتين الفجر، ركعة السنة فقط، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة عند الطلوع حتى ترتفع، ونهى عن الصلاة عند زوال الشمس حتى تزول، ونهى عن الصلاة بعد رفع حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة عند تطلع الغروب حتى تغرب، هذه نواقض كلها وقد معناها صلي، تصلي لما سئل عن ركعتين بعد الأذان عن المغرب وقبل الصلاة قال لمن شاء، لمن شاء النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن ركعتين بعد الأذان أذان المغرب قال لمن شاء، وكان الصحابة يصلونها ويكثرون من صلاتها، فأنت بالخيار فيها. النبي قال لمن شاء. أنت إذا 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 صليت وأنت محتاج في حالة في النافذة ادعو بما شئت وارفع يديك بما شئت بالدعاء، وفي الاستسقاء ترفع يديك. ثبت أن في دعاء الاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض إفقيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أتباعه إلى يوم القيامة. هذا طبعا رفع اليدين في أماكن لا يجوز رفع اليدين فيها بحال من الأحوال، وأوقات يجوز فيها رفع اليدين بعد الفرائض ما ينبغي، لأنها لم تؤثر عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد النوافل وأعمال الطاعات والعبادات. أما كونك تدعو بقلبك ولسانك بعد النوافل والفرائض فلا حرج عليك، لأن صريح القرآن يبين لك إنك إذا قضيت المناسك ادعو ربك، وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، هذا صريح القران. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او جعلوا ذكر وجعل صوره الذكر دعاء. شوف قال اذكروا اذا قضيتم مناسككم، جاء فضلت الذكر ما قال تدعوا، قال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم، يعني ذكرا كثيرا. فمن الناس يبين انواع الذكر، من الناس ويذكر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما ينبغي رفع اليدين عند دعاء الامام في خطبه الجمعه وقول امين ابدا في خطب في قل امين، يعني في الصلاه في فات على الامام، ما اعرف هو مراد من قول امين يعني في خطبه الجمعه، خطبه الجمعه ما بيقول فاتحه يقول يعني قل امين ورفع يعني يرفع يديه ويقول امين ويرفع. ينبغي تقول امين في سرك، لو قلت امين قلها في سرك حتى لا تشوش على الناس، لان من قال لاخيه انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. اذا كنت اذا قلت لاخيك انصت وتكلم يعني عامل أذى، ده اللي يتكلم جنبك ده يعمل أذى يشوش على المسلمين، إن قلت له أنصت بطلت عليك جمعتك. فأنت خلي العمل في سرك، اجريه على قلبك على قلبك، ولا ترفع يديك. لم يعلم إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك والله أعلم. إنني من إحدى الدول العربية وأعمل في المدينة المنورة، ذهبت لأداء فريضة العمرة في رمضان في الأيام الأخيرة، وأخرجت الزكاة في مكة، ولم أعرف بأن لازم أخرجها في المدينة. ما هو لازم أبدا، يقول ما هو لازم أن تخرجها في المدينة، حتى لو كنت من أهل المدينة ما هو لازم تخرجها في المدينة، ابحث عن الفقراء في أي بلد. ما الأصل أن كل أن يؤخذ الصدقات من أغنياء البلد إلى فقرائها، لكن إذا كانت مثل المدينة ومثل مكة ومثل هالبلاد اللي الله موسع عليها توسعة ما عرفها الناس كلهم في كل بلاد الدنيا، وتعرف ان هناك بلاد من بلاد بعيده نائيه اهلها محاويج وقرى محتاجه، افرض في قرى موجوده في بعض البلاد حتى في الجزيره العربيه اهلها في امس الحاجه، فاذا جت ثقه مامون موثوق شاهدان ثقتان عدلان وقال لك والله احنا في هذه القريه اهلها محتاجين، لو عندك 10 ملايين اعطتها لهم وارسلت لها شيء لا حرج عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اليمن عشان ياخذ الزكاه كان يقول لهم يعني مثلا البقر فيه كذا، في 30 بقرة كذا، في 40 شاة في كذا كذا، ويقول لهم يعني إذا حبيتم إننا نأخذ منكم كذا يعني أموال بدلها لأنه أنفع لأهل المدينة. إذا يعني الزكاة ما هي زكاة الفطر طبعا، نقول زكاة المال، لأن زكاة الفطر لا يجوز أن تكون مالا أبدا، إنما كنا نخرج الفطرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.